للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات واستلذ القلب فهما وثبات إنه القرآن حيث المعجزات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بينات. حياكم الله يا مشايخ وأهلا وسهلا بكم. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحاججته لقومه في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين والآيات التي تلتها، وأشرنا إلى أهمية العلم لمن يتصدى للمحاورة والمجادلة للمخالفين في الإسلام والذين يثيرون الشبهات، فأن من أول ومن أعظم شروط المجادلة هي العلم سواء في الدين أو في غيره، فإنه لا يمكن أن تقوم المجادلة وأن تنجح المجادلة والمحاججة إلا بالعلم. ولذلك في علم الجدل والمناظرة يرون أن هذا من أعظم شروط المجادلة الصحيحة. حتى لو كنت تمتلك تقنيات المجادلة وأساليب المجادلة وأنت لا تملك العلم لا يمكن أن تنجح، لأن العلم هو ركيزة أساسية في المجادلة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يرد على قومه شبهاتهم التي يثيرونها حول توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام يحتج على أن الله سبحانه وتعالى هو الأولى بالعبادة وبالتوحيد وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. واضح من الآيات أن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين يعبدون الأصنام ويعبدون النجوم ويعبدون الكواكب ويعبدون الشمس، وهذه كلها معبودات قديما وحديثا لا زال هناك اليوم من يعبدها، يعبد الأصنام ويعبد الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة والمجادلة التي يعني تمت بين إبراهيم وقومه هي منسجمة مع سورة الأنعام التي قلنا أنها تتحدث عن عن الاحتجاج للتوحيد ونبذ الشرك. فجاءت هذه القصة، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، لكي تكون حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على قريش الذين كانوا يدعون الانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم كذلك فهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم خالفوه في هذا المبدأ، مبدأ التوحيد، مبدأ العقيدة. ولذلك ركزت هذه السورة، سورة الأنعام، على ترسيخ هذه المفاهيم العقدية المهمة، التوحيد ونبذ الشرك. نعم، من المسائل التي يمكن أن نشير إليها في هذه القصة قبل أن ننتقل إلى قوله وحاجه قومه حتى لا نطيل، في أول السورة في قولها تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. تذكرون نحن نتحدث زمان في سورة البقرة في قوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، في أكثر من موضع الله سبحانه وتعالى يقول ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل دون أن يذكر المفعول به الثاني، صح؟
نعم.
لم يقل في موضع ثم اتخذتم العجل إلها.
نعم.
لكن هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صرح فقال تتخذ أصناما آلهة.
نعم.
فقالوا هذا لإظهار قبح وشناعة هذا الفعل، أنه يتخذ صنم لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر أن يتخذ إلها، وأن هذا ضد العقل السليم وضد الفطرة السليمة. فأراد إبراهيم بهذا السؤال الذي فاجأ به أباه أن يقيم عليه الحجة من أول المجادلة، فقال تتخذ أصناما آلهة، فصرح بالمفعول به هنا. واضح هذا يا شباب؟
نعم.
طيب تفضل يا دكتور محمد.
لكن ما أجبت على السؤال الآخر، وهو لما في جميع موارد قصة بني إسرائيل يقول اتخذتم العجل ولا يقول إله في
نعم.
كل المواطن
لأنها ضد العقل. نعم،
اي يقول الشنقيطي رحمه الله: تتبعت ذلك فوجدت انه كانه يقول هذا شيء يستحيى من النطق به.
صحيح.
من قبحه وشناعته، وخصوصا على بني اسرائيل، يعني اصلا موحدون وهم اتباع نبي، ومع ذلك وقعوا في هذه الورطه العظيمه وفي هذه القباحه التي لا تتصور. فكانه يقول اتعفف عن ذكر ذلك.
نعم.
اي نعم، لقبحه وشناعته.
جميل.
نعم. في قوله: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، هذا أثر من أثار تشبع إبراهيم بالإيمان ويقينه بما عنده من العلم بعد هذه المحاجة التي حصلت. قال تحاجوني في الله وقد هدان، وهنا لم يقل في ربي إنما قال في الله. لماذا؟ لأن الخصومة هنا في ألوهيته سبحانه وتعالى، وهل هو حقيق بأن يعبد ويفرد بالعبادة أو لا،
وليس في ربوبيته.
وليس في ربوبيته. قال وقد هدان، فأسند الهداية إليه سبحانه وتعالى. وهدان هنا أصلا معناها هداني، لكن تحذف الياء التي بعد نون الوقاية تخفيفا.
نعم.
نعم.
وهذا يدل على أن هذه متأخرة جدا، لأنه قال إيش؟ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله، فإظهار لفظ الجلالة في هذا الموطن دليل على أنه قد عرف
ربه سبحانه وتعالى،
عرف ربه بتفصيلات لم تكن عنده قبل. لأن لما قال وحاجه قومه، أي حاجه بعد هذه،
واضح حتى من قوله حاجه.
نعم.
أنهم كانوا في مجادلة مستمرة ومخاصمة. نعم. مستمرة له حتى يثنونه عن ما هو فيه من التوحيد. و
طبعا من قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ما ينتبه لها بعض الناس ويقرأ قصة إبراهيم، وأنه رجل فرد وقف أمام أمة،
يعني مجموعة كبيرة،
قومه كله.
وهذا ترى من أشق الأشياء
جدا، ولهذا قال يعني من شدة اليقين الذي عنده أسلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يعني لاحظ العبارات ولا ما يمكن نقول عن أسلوب الإطناب هذا اللي في العبارات، هذا هو من قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وقف أمامهم بهذا التصريح الواضح القوي جدا جدا.
سبحان الله.
نعم.
قوله لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، دلالة على أن القوم كعادتهم خوفوه من آلهتهم وأصنامهم، قالوا يا إبراهيم نحن نحذرك من هذه الأصنام أنها يعني تصيبك بالبواقع والفواجع، وما تحدث أحد عنها بسوء إلا
صار له
يعني
كذا،
نعم، ضربته وفعلت به. فهو يقول لهم يعني هذا الأمر لا يمكن أن يخطر لي على بال، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. حقيقة هذا فيه تقوية للمؤمن، إذا علم أن الأمور كلها لا تكون إلا من الله، ولا يخاف لا من ساحر ولا من كاهن ولا من صنم ولا من نجم ولا من كوكب ولا حتى أيضا من الطيرة التي تقع عند بعض الناس وهي تراها لون ألوان الشرك.
طبعا. صحيح.
يعني عندما تخرج من بيتك وترى طيرا مرة عن يمينك أو عن شمالك فتتطير به وتقول هذا سفر مشؤوم وتدع ما أنت عليه، وإلا تقول سأخسر اليوم ولا سيصيبني حادث لأني رأيت شخصا فيه عيب أو عاهة، هذا لون يعني شعبة من الشرك.
صحيح.
لا يتفطن لها كثير من الناس. فنقول له اقرأ هذه الآية: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا.
قدر.
لو وقع.
نعم.
شيء فهو ما شاء الله سبحانه.
نعم. هذا الحقيقة من تمام فقه إبراهيم عليه السلام.
سبحان الله.
يعني لاحظ أنه يقول لو أصابني شيء
فهو من الله،
فهو من الله، وأنتم تظنونه
من الأصنام،
من الآلهة
أو من الآلهة.
إيه. نعم. يقول حتى لو أصابني بسببهن شيء فهو من الله، ليس لأنهن فاعلات.
طبعا هذا
يا أبو عبد الله، هذا الأمر بالذات يقع عند بعض من عندهم شيء من صور الشرك الحديثة، كعبادة القبور والطواف حولها وتعظيم الأولياء تعظيما يزيد عن القدر الوالد لهم شرعا، فتجدهم يقولون لا تقول كذا، ترى الولي يغضب عليك، أو المقبور فلان أو الصالح فلان يغضب عليك، وقد يصيبك في ولدك ولا في أهلك ولا في بدنك وإلا في مالك. ثم يترقبون، فلو أصابك شيء قالوا أرأيت نحن حذرناك، نقول هذا يا إخواننا هو عين ما وقع بين إبراهيم وبين قومه.
بالضبط.
وينبغي على المؤمن الموحد الصادق أن يقول بكل ثقة وإيمان: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، هذه مشيئة الله. فلا يجوز لأحد أن يحتج بما يقدره الله على سائر عباده على أنه يعني مما أوقعته هذه الآلهة والأصنام.
جميل. وألاحظ أيضا هنا في قول إبراهيم هنا إشارة إلى تمكن الإيمان في قلبه كما أشار الله سبحانه وتعالى. ومثله تذكرون قصة سحرة الذين سجدوا عندما رأوا هذه المعجزة لموسى عليه الصلاة والسلام، فلما هددهم فرعون قالوا لا ضير
إن إلى ربنا.
نعم. ولم يبالوا بتهديده مع أنه كان تهديد، وقتلوا في بعض الروايات أنهم قتلوا.
نعم.
وصلبوا، لكن لما استقر الإيمان في قلوبهم لم يبالوا بتهديدات حقيقية واقعية، فكيف بتهديدات مفترضة من أصنام لا تضر ولا تنفع؟
صحيح.
نعم. فالإيمان، ولذلك هرقل عندما استدل على هذا قال: هل هناك من يترك دينه من أتباع محمد سخطة لدينه؟ قالوا لا.
لا.
قال: وسألتكم هل يترك أحد منهم؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فكذلك هذه يعني سنة ماضية في كل مؤمن، إذا صدق وثبت في نفسه ورسخ الإيمان في نفسه فإنه يستهين بكل هذه التهديدات.
سبحان الله.
وحتى تشوف الآن تأتي بعض الرسائل على وسائل التواصل أنك إذا لم تنشرها سيحدث لك وكذا، وهي نفس هذه العقيدة الفاسدة وهذا يعني العدم.
لاحظ أيضا قوله: وسع ربي كل شيء علما. إنه دخل الآن في معرفة تفصيلية، وقبل ما كان عنده من هذه المعرفة التفصيلية، يدل على أنه قد أتاه الوحي
بالتفاصيل.
بالتفاصيل بدأ يدخل في مرحلة التفاصيل، مثل ما ذكرت في حال نبينا قال: وجدك ضالا فهدى. المقصود أنه ما كان يعرف تفاصيل الشرائع.
صحيح.
فلما
هنا سؤال يا دكتور مساعد والشيخ محمد، يعني تلاحظون في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يذكر لنا بدء الوحي على بعض الأنبياء، وبعضهم لا يذكر لنا بدء الوحي وإنما يذكر لنا قصته بعد أن أصبح نبيا. فمثلا إبراهيم هنا لا تذكر لنا قصته في القرآن الكريم متى جاءه الوحي.
صحيح.
صح ولا لا؟ لكن موسى واضحة أنه يعني ولادته كيف كانت، ثم ذهب إلى مدين، ثم وهو راجع من مدين جاءه الوحي. فقصته كلها قبل تلك الليلة في مدين، أو عفوا وهو عائد إلى مصر، ليس فيها قدوة لأنه ليس نبيا. أليس
كذلك؟ النبوة. نعم.
قبل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم واضح الأمر عندنا منذ أن أتاه الوحي في غار حراء. إبراهيم لا نعرف متى جاءه الوحي بالضبط، ولذلك يقع النقاش قبل الذي تناقشنا فيه في هذه القصة، هل هي مناظرة ولا نظر؟ لو كان لدينا تاريخ محدد أو قصة محددة نعرف أنه جاءه الوحي في هذه المرحلة لكنا ربما استطعنا أن نحكم يعني بشكل أكثر دقة. يعني
كان سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
قال بعد ذلك: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إبراهيم هنا يعني يقلب الأمر عليهم فيقول: أنتم تخوفونني من هذه الآلهة المزعومة، أليس الأجدر بكم أن تكونوا أنتم تخافون مما تصنعون من هذا الإله الحق الذي استقر يعني في الفطر السليمة والعقول الصحيحة أنه الإله الحق، وأنتم حدتم عن هذا الأمر؟
نعم.
ألسنا نؤمن جميعا بأن الرب الخالق المدبر هو الله، وهذا شيء يكاد يتفق عليه البشر إلا من جحد كبرا وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
ظلما. نعم.
فإبراهيم يقلب الدليل على قومه ويقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. يعني لا دليل لكم على ما عبدتموه ومع ذلك تخوفونني منه، والأولى أن تخافوا وأخاف أنا، يعني نخاف جميعا من هذا الإله الحق الذي نحن جميعا نشترك في أنه فعلا إله ومدبر ومالك ورب العالمين جميعا.
جميل.
فهذا من إبراهيم الحقيقة يعني قلب للمسألة، قلب للمسألة عليهم، وفعلا لن يحيروا جوابا.
صحيح.
ولذلك جاء هو بالإجابة فقال: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من هو الأحق بالأمن؟
أنا ولا أنا
المشرك أنا منا.
أنتم يا من خوفتموني بالأصنام المزعومة أو أنا يا من خوفكم بالإله الحق؟
صح.
قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم أجاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
طبعا أيضا في قوله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به
سلطانا
علي نعم عليكم سلطانا ما قال وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله أصناما لا أعطى وصفا
أي صحيح
فيه تنبيه على أنه ليس عندكم برهان ولا حجة
على ما تفعلون
على ما تفعلون وعلى تأليه هذه الأصنام
وأنه لا ينبغي أن يؤله شيء إلا بحجة وبرهان.
طبعا العجيب من معرفة قصة قوم إبراهيم أنه قد طمس على قلوبهم أيما طمس
فلم يستجيبوا
أبدا حتى لما ظهرت لهم الدلائل لما كسر الأصنام قالوا أيه. إنكم أنتم الضالون
نعم.
ثم نكسوا على رؤوسهم
لقد علمت.
وهذا يظهر لك فضل الصحابة رضي الله عنهم قوم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه بعث نعم يعني حتى لما تقارن بين قوم محمد صلى الله عليه وسلم وقوم إبراهيم قوم محمد فيهم خير كثير يعني استجاب كثير منهم
صحيح
نعم.
وأيضا فالمقصود أو قصدي حينما ننظر نحن في الآيات نحتاج أن ننتبه إلى هذه التغييرات تحصل هو كلام عن الأصنام
نعم
فلما لم يذكرها بالصنمية أو يذكر نعم. هذه المعبودات النجمية واختار هذا التعبير
ما لم ينزل به عليكم.
به عليكم سلطانا إذن هم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون به طيب ما دام تؤمنون بالله هل نزل الله عليكم برهان وحجة على إشراككم
لا يجدون أبدا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم
نعم إضافة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن هو أول الأنبياء قد سبقه أنبياء
صحيح
ويعني النبوة ومعروفة في الأمم نوح وصالح وهود كلهم سبقوا إبراهيم أليس كذلك
نعم أنا. صحيح
قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هؤلاء أحق بالأمن
نعم
فذكر أمرين قال الذين آمنوا هذا واحد ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بالله عز وجل بظلم هذا الظلم طبعا يعني فهمه الصحابة على أنه مطلق الظلم وأن أي شيء مما يقع عليه اسم الظلم يدخل فيه
مقصودنا
وهذا مقتضى القاعدة اللغوية
أي
لأن هذا نكرة في سياق النفي
أي نعم
لم نفي ظلم النكرة فهي فهمهم صحيح
نعم
لكنهم غفلوا عن قاعدة أهم منها وهي السياق. قاعدة السياق وذلك أن السياق في الآيات جاء للحديث عن موضوع خاص من
وهو
الظلم
الشرك.
وهو الشرك وكيف أخاف ما أشركتم
جميل
ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
بظلم
أي بشرك
نعم
ولكنه سماه هنا بظلم لبيان وصف من أوصاف هذا الشرك وهو أنه هو أظلم الظلم وغاية الظلم
صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يجيب الصحابة على هذا الإشكال الذي ورد على قلوبهم إن الشرك لظلم عظيم
يا بني لا تشرك
بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ليبين أن الظلم ورد في القرآن بمعنى الشرك والصحابة رضي الله عنهم كأنما عزلوا الآية عن سياقها وفهموها فهما كما ذكرت بعد
لغويا
مجردا
صحيح
وبهذا نستفيد فائدتين عظيمتين من هذه الآية أولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن ثانيا أن من أعظم ما يبين معنى الكلمة أو المفردة في السياق أو في الآية هو سياقها وأنت تتحدث مع أي صاحب لك سيفهم كلامك في سياقه عندما تقول هات المفتاح مثلا وأنت تخاطب صاحبك عند السيارة مثلا فهو يفهم مفتاح سيارة لكن ما يفهم مفتاح العلوم لفلان من العلماء أو صح. كذا وإنما
ولا مفتاح البيت
أي نعم ولا مفتاح الجنة لا إله إلا الله مثلا
صح.
وإنما يفهمها في سياقها الذي وردت فيه فالسياق يعتبر
حاكم
أساس.
صح. حاكم على النص
أساس في فهم النص، فمن عزل آية عن سياقها فقد أجرم في حق ذلك النص.
والمقصود بالسياق هو سياق الكلام المقالي اللي قبله واللي بعده، عما يتحدث وأيضا يدخل في السياق موضوع السورة نفسه، موضوع السورة هو يعتبر من السياق.
نعم،
والسياق أيضا كما يذكر بعضهم السياق الأوسع مثلا هي السورة المكية، العهد المكي، هذا يعتبر سياق. وأيضا السياق كله الوحي نفسه ونزول القرآن في مكة والمدينة، في السياقات تتعدد لكنها في غاية الأهمية لفهم النصوص.
طبعا ظاهر الآن من السياق أن الظلم المراد به الشرك،
صح،
ومن نظيرها في قوله لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، ومن تفسير النبي الصريح لذلك بأن المراد بالظلم هنا الشرك. فهل يصح أن يقال أن الآية تحتمل الظلم الذي هو أدنى من الشرك؟ أنا رأيت بعض العلماء أو بعض المتأخرين مال إلى هذا وبدأ يعني يفلسف أن الآية
تحتمل الشرك وما دونه،
الشرك وما دونه. ولكن الحقيقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيره وعبارات الصحابة التي عبروا بها عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على هذا بحال، لأنه قال ليس الذي تعنون
فنفى،
أي فنفى، نفى إذن،
صح.
ألم تسمع قول عبد الصالح فأثبت. فنحن حينما نقول إن الآية يمكن أن تكون من باب القياس على ما دون الشرك،
وقع ما كان يخاف عبد الله بن مسعود،
فهذا فهم الصحابة في النهاية،
صح.
والذي أريد أن ننبه إليه أننا نحن حينما يكون عندنا مدلول عليه صحيح وله أدلة غير هذا السياق، فليزم أن يكون هذا السياق دليل على هذا المدلول. يعني الآن نحن نريد أن نقول أنه بقدر ما يأتي الإنسان من المعاصي يفقد من الأمن الأخروي،
قد يكون هذا صحيح،
هذا كلام صحيح، مدلول صحيح، لكن لا يجب أن تكون هذه الآية هي التي تدل عليه، لأن هذه الآية مخصوصة بالشرك.
نعم صدق.
فإقحام هذه الآية على أنها من هذه الأدلة،
نعم،
هذا فيه نظر.
كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات.
عندي سؤال آخر أنا في نفس السورة، في نفس الآية، وهي لو فرضنا يا دكتور الآن أنه لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك وتركت لاجتهاد المفسرين، هل كان أحد سيجزم بأنها تدل على الشرك فقط؟
لا.
إذن فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الآية بالذات ضروريا لفهمها، وأيضا ليقاس عليه
تعيين،
نعم، في التعيين، وأيضا ليقاس عليه نظائره من تفسير القرآن بالقرآن، وأنه منهج لا بد منه في فهم القرآن. لذلك هذه مثال وله أمثلة أخرى،
صحيح.
تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن في مواضع أخرى.
أنا عندي ملحظ في الآية حقيقة فيه دقة، في قوله الذين آمنوا دلالة على أن الآية متصلة بأمر الإيمان، ثم قال ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم. اللبس هنا هو حقيقة ما وقع فيه المشركون عندما خلطوا إيمانهم بالله عز وجل بشيء من الشرك أقل أو كثر، كما قال في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا
وهم مشركون.
مشركون. فهنا يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذي يظهر والله أعلم أن الحديث هنا عما يضاد الإيمان وهو الشرك، وليست المعصية،
وليس كمال الإيمان.
أي نعم، وليس كمال الإيمان. فقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، السياق أو الألفاظ تعبر عن إرادة الشرك وليس عن
مطلق الظلم،
المعاصي.
ممتاز.
ثم في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لو قلنا إن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بمعصية، والله عز وجل قد حقق للأمة الإسلامية الأمن مع وجود المعاصي فيها،
نعم،
ما كان هذا الوعد صحيحا. وإنما يكون هذا الوعد صحيحا موجودا في الواقع عندما نقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون.
جميل.
فإذا قلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك بمعصية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ما يستقيم هذا.
جميل.
أي نعم.
طبعا هذه الآية أيضا فيها فائدة أصولية في أصول التفسير، وهي عند الترجيح بين الاختلافات. يعني مثلا الآن عندما ابن مسعود رضي الله عنه فهم من الآية أن المقصود مطلق الظلم، صح؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقال أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، لأنه فهم أن المقصود بها مطلق الظلم. فهذه قاعدة لغوية، هذه قاعدة لغوية، يقول اللغويون أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو التمني تدل على العموم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر بالسياق، أليس كذلك؟
بلى.
وقال لا، المقصود بالظلم هنا الشرك. هنا تأتي سؤال فعلا عند تعارض قواعد الترجيح، هذه ممكن فائدة في تعارض قواعد الترجيح. إذا تعارضت قاعدة تتعلق بالسياق مع قاعدة تتعلق مثلا باللغة، أيضا يذكرونها في كتب تنازع قواعد. وأنا أرى الدكتور مساعد أن هذا الموضوع ما زال في حاجة إلى تمحيص.
صحيح.
تنازع قواعد الترجيح،
صحيح.
عندما تأتي في موضع مثلا، فإذا قول
أجريت عليه قاعدة،
نعم، عندما تجري عليه قاعدة ترجح رأيا قولا، وتجري عليه قاعدة ثانية ترجح القول الثاني، فتتنازع عندك القاعدتان أيهما تقدم. أنا رأيت الدكتور حسين الحربي في كتابه والدكتور عبد الله الرومي تقريبا يعني يرون أن القاعدة المتعلقة بالنص القرآني مقدمة على القاعدة المتعلقة بالأثر والحديث، والقاعدة المتعلقة بالحديث بشكل مطلق كذا.
لا ليس الدقيق،
لكن عندما تأتي للتفصيل تجد هناك مشكلة في التطبيق.
صح.
يعني عندنا هنا تستطيع تستخرج من هذا الصنيع ابن مسعود وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعدة التي تتعلق بالسياق تقدم على القاعدة اللغوية.
نعم.
لكن الذي قام بتطبيق القاعدة السياقية هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبح تفسير نبوي هنا. لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع ترجع إلى قاعدة السياق، ولا لا يا أبو عبد الملك؟
صحيح.
فهذه مسألة تستحق فعلا أنها يعني يبحث فيها الباحثون.
ولذلك لو قيل أن النظر في هذا للمجتهد، ما يغلب على ظن المجتهد أنه أولى في المقام، يعني أي القواعد أولى
بالتقديم
في هذا الموطن، أظنه أولى، يعني هي غلبة الظن، يعني من الصعب
الحقيقة. هو طبعا هو
قاعدة مضطردة تقول لا يقدم إلا كذا ثم
قاعدة على القواعد صعبة.
هو طبعا ميزة القرآن الكريم أنه محصور، يعني أنت عندك 6236 آية، فأنت عندما تريد أن تضع قاعدة تستطيع أن تجمع كل الأمثلة لها وتحصرها تماما في القرآن الكريم، ثم تتأكد هل القاعدة هذه مضطردة ولا هي يعني تنخرم في بعض المواضع مثلا.
الآن يا أبا عبد الله، مصداق هذه الآية في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في الواقع هذا يعني هذه القلاقل والبلابل في بلاد المسلمين، لو تأملت حقا لوجدت أن من أعظم أسباب وجودها ووقوع الأمة فيها هو إخلالهم بأمر التوحيد، وأنه متى جاء التوحيد وثبت في الأمة جعل الله عز وجل لهم مقابله الأمن. ولعل من الشواهد على هذا يعني دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عندما جاءت في هذه البلاد واستقرت ثبت الأمن فيها وزالت كثير من الفتن والمشاكل التي كان الناس يعانون منها في قرون ماضية، وكانت لا تعرف هذه المنطقة في جملتها إلا بذلك، السلب والنهب والسطو والعدوان القبيلة على القبيلة وغير ذلك. هذا الأمن الذي نحن نعيشه والاستقرار
هو ثمرة
ترى لثمرات تحكيم وتطبيق التوحيد.
صحيح.
ومتى بدأنا نشكك في هذا التوحيد ونتخلى عنه ونتزعزع فيه، فإن الله عز وجل سيحكم سنته في عباده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمتى آمنا ولبسنا إيماننا بشيء من الشرك والظلم
وقعنا في
الخوف، وهذا يفسره ما في سورة الأعراف إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم إيش
وذلة
في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. من هم المفترون؟
مشركون
الذين اتخذوا العجل.
صح.
لاحظ، فهي سنة قائمة.
صدقت.
وإذا أردنا أن نحقق الأمن في أي مكان أول شيء نبدأ به هو توحيد الله عز وجل، فإذا وحدنا صدقا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولم نتوجه بشيء من عباداتنا إلا له سبحانه وتعالى، فإن الله يكافئنا على ذلك بأمرين: أمنا في الدنيا والآخرة، واهتداء في الدنيا والآخرة.
نعم. سبحان الله العظيم. مع وضوح هذه الحقائق في القرآن الكريم تجد أن اليوم أن تشوف كم يصيبنا في العالم الإسلامي الآن من القلاقل ومن الفتن، تجد المحللين يتكلمون عن كل شيء
إلا
هذا.
نعم صحيح.
هذا يعني خطأ كبير.
لا هو الناس حياة الناس أغلبها مادية، الخطط الاستراتيجية مادية،
أسباب اقتصادية، أسباب
التحليلات مادية. نعم. أغلبها على هذا.
صحيح.
لو رجعنا إلى تفسير الظلم بالأمن.
نعم.
أورد الطبري قول لبعضهم أنه قالوا لم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم، ولم يذكر قوله قول قائل من هو.
نعم.
وقال بعد ذلك طبعا هو ذكر طبعا أن الأمن لا يكون إلا في يكون يوم القيامة، لأن الآية مرت بيوم القيامة، لكن علق بعد ذلك قال وأولى القولين بالصحة في ذلك ما صح به الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخبر الذي رواه مسعود أنه قال الظلم الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضع هو الشرك، مع أنه ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول جماعة من السلف.
جميل.
وبما أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم صريح فالطبري إيش يقدمه في الترجيح. وهذا أيضا أن يعني من 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 يعني اجتهاد الطبري في جمع ما يعني يذكر من المعاني في الآيات، مع أنه ذكر عن جماعة من الصحابة والتابعين وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في ذلك، ثم ذكر من قال بهذا القول الثاني دون يذكر من هو، رجح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن نبهنا عن طريق الطبري في تعامله مع الحديث الصريح، أن طبعا التفسير المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم أو التفسير الصريح، أنه إما أن يصدر به وإما أن يعتمده في الترجيح مثل هذا الموطن.
جميل.
في قوله أولئك دلالة على رفعة شأنهم، لأن إشارة إلى
أولئك لهم الأمن.
نعم. إلى البعيد، وهذا تعبير يرد كثيرا في القرآن. فلم يقل هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، إنما أولئك يعني الدلالة على علو شأنهم ورفعة مقامهم. لهم الأمن كأنه أسلوب حصر، ما قال أولئك الأمن لهم، وإنما لهم الأمن وحدهم دون من سواهم وهم مهتدون. جمع الله لهم بين هذين الأمرين العظيمين اللذين يحتاجهما كل أحد في الدنيا وفي الآخرة.
جميل. أيضا لاحظ في قول إبراهيم تحاجوني في الله وقد هداني، أن المؤمن ينبغي له إذا استقر الإيمان في نفسه أن يتجنب مواطن الشبهات، بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى وعرف الحق أن يلزمه. وكثير من الناس اليوم خاصة فئة الشباب ومن البناء أولاد والبنات يعرضون أنفسهم للشبهات، وربما التصقت شبهة من الشبهات بأنفسهم ولم يستطيعوا لها دفعا، فيقال لهم لا تعرض نفسك لهذه الشبهات. وإبراهيم هنا يقول وكيف أخاف ما شرك وتحاجوني في الله وقد هداني، يعني أن الأمور أصبحت بالنسبة لي
واضحة،
فلست أنا ممن يقع في هذه الشبهات وقد اتضح لي الحق.
وقال لأبيه إيش؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم
ما لم يأتك
فاتبعني أهدك صراطا سبيلا.
ولذلك يقول أنه في حديث البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه آزر يوم القيامة وعليه قترة، فيقول له ألم يعني أنهك وأبين لك وأخبرك، فقال أما اليوم فلا أعصيك، أما اليوم فلا أعصيك، لكن بعد إيش؟
أنت
بعد ما فات الأوان. ولذلك يدعو إبراهيم عليه السلام فيقول يا ربي لا تخزني في أبي، فيقول قال فينظر
دعوته قال ولا تخزني يوم يبعثون.
أيوة. نعم. قال فينظر فإذا مثل الذيخ، وهو ذكر الضبع.
أي
نعم. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على صفاء إيمانه وصفاء دينه وصفاء نفسه وعقيدته، لأن هذه نعمة عظيمة من نعم الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحمد الله عليها أن الله قد هدى، وهذه الحجة التي خرج منها إبراهيم وقد اتضحت له الحقيقة. ولذلك كما تفضلتم هو يجادل وهو على علم بين وعلى حجة وعلى وضوح، وهذا هو كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم لا يحاجون ولا يجادلون أقوامهم إلا بعدما اتضحت لهم
الحقائق
تماما يعني. وهكذا ينبغي على كل من يسير على طريقهم أن يتزود من العلم وأن يحرص على أن يكون لديه من العلم ما يستطيع به أن يجادل الآخرين، أو لا يدخل في هذا الميدان أبدا ولا يعرض قلبه للشبهات ثم يبحث عن مخارج لها بعد ذلك. نعم.
لكن يأتي السؤال يا أبا عبد الله، وهو لو قال هذا الشاب أنا أريد أن أبحث عن الحقيقة، أنا أريد أن أبحث عن الحقيقة، فقد يكون الحق عند هؤلاء، كيف يكون الجواب على هذا؟ الجواب على هذا والله أعلم أن يقال يجب أن يكون البحث عن الحقيقة عند إنسان ليست عنده حقيقة، أما شخص تجلت له الحقيقة بدليلها لماذا يبحث عن شيء يشغله عنه، وخصوصا من شخص ليس عنده حقيقة وإنما عنده شبهة على الحقيقة التي عندك.
يا سلام،
لاحظ الفرق. بدليل أنك تقول طيب هذا الرجل الآن يشككني في ديني، إلى أي شيء يدعوني حتى أناقشه فيه؟ أنظر هل يدعوني؟ قال يدعوك إلى أنك تؤمن بأن كل شيء خلق نفسه مثلا، أو الطبيعة خلقت هذا الكون. بالله عليك هل هناك أسخف من هذه القضية؟ يعني يزيلني من هذا الجبل الذي أنا عليه وهذا اليقين الراسخ إلى هذا العراء،
نعم،
ليقول لي تعالي لهنا؟ بالله عليك تقارن هذا بهذا؟ لا يمكن.
صدقت، صحيح.
ولذلك نحن نقول للشباب هؤلاء طيب سلمنا جدلا
تنزلا
أي سلمنا جدلا بصحة هذه الشبهة، إلى أي شيء يدعو هذا الرجل الذي كان يدعو إلى أن لا تؤمن بشيء؟ هذا حقيقة هذه؟
نعم.
هذا شيء يقبله عقل؟ أي عقل؟ والله حتى ولا عقول البهائم تقبله.
صحيح.
فكون على حقيقتك التي أنت عليها، إنما هذا رجل قد لبس عليه فأحب أن يصيدك بشرك من شراكه ويغتالك ويجعلك صريع. لا أنت لي أمسكت بالحق الذي كان معك، ولا أنت وصلت إلى حقيقة أخرى هي أقوى مما كان معك.
صدقت، نعم. ولذلك حتى نعلم أن القرآن الكريم هو اشتمل على كل يعني على القواعد التي ينبغي على المسلم أن يلتزم بها، فينبغي عليه أن يتزود بهذا العلم حتى يكون على بينة، وخاصة مع الشبهات الخطافة التي تتكاثر اليوم وتنتشر يعني انتشارا واسعا. لعلنا نتوقف عند هذا مشايخ ونكمل إن شاء الله. نراكم أيها الإخوة مشاهدون إن شاء الله في المجلس القادم، ونكمل بإذن الله التعليق على هذه الآيات من سورة الأنعام، وأنتم على خير. نراكم بإذن الله في أمان الله.
من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة، بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.